لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله، أفي حلم أم في واقع؟ أنا لا أكاد أصدق ما أرى. يا إلهي، أحقا هذه هي نيشابور؟ أين مزارعها؟ أين بساتينها البهيجة؟ أين مدارسها ونواديها؟ كيف كانت حلقات الدروس غاصة بالدارسين؟ ها، ما هذا الشيء؟ أهو فحم؟ لا، كلا، لأرفعه وأرى ما هو. ها، يبدو أنه بقايا من كراس. نعم، كان كراسا فأحرقوه. قاتلكم الله، يا لكم من جهلة أو باش! ألا يكفيكم أيها المجرمون كل هذا الخراب والدمار والقتل؟ اللعنة عليكم، اللعنة عليكم!
هاي هاي، أنت أيها الغريب، ماذا تفعل هنا؟ يبدو أنك تبحث عن شيء ما. ماذا تريد؟
إنها المدرسة التي كنت أدرس بها قبل سنين. أحببت أن ألقي نظرة على حطامها وخرابها.
هل تملك سلاحاً؟
سلاح؟ كلا، انظر، ليس عندي غير هذا الخرج الذي به طعامي.
إذا تمتع برؤية حطام مدرستك ولا تطل. قل لي، أحقا كنت تدرس بها؟
نعم.
هل كنت تدرس مع بشر أم مع بغال؟
بغال؟
نعم بغال، ألم تسمع بها؟
يكفي أنك تعرفها.
ماذا قلت؟ اذهب قبل أن أقتلك. اذهب ولا تغضبني.
أي بشر هؤلاء؟ لم يبقوا شيئا لحيوانات الغابة. يا لهم من وحوش. سيتأخر علي الوقت لأذهب إلى طوس وأتقصى أحوال أهلي. يكاد القلق يفتك بي. يا إلهي، ماذا أفعل؟ يبدو بيتنا مهجورة. أيمكن أنهم أصبحوا ضحية غدر المغول؟ لا سمح الله. كلا، لا فائدة. إذن سأكسر الباب.
من أنت؟ ماذا تريد أن تفعل هنا؟
ها؟ هذا أنا يا عم.
ها؟ من؟ صوتك؟ صوتك ليس بغريب. لأقرب الفانوس وأتعرف عليك. هذا أنت يا ولدي؟
لا، عرفتني.
كيف حالك يا محمد؟ البقية في حياتك بوفاة والدك المرحوم. لقد فقدنا جارا عزيزا ومؤمنا. رحمك الله يا وجيهتي، رحمك الله.
العم أبو الفضل، كيف حالك يا عم؟ وفقك الله لكل خير. ماذا حل بأمي وإخواني؟
بخير يا ولد، بخير إن شاء الله. لقد هربوا إلى قاء
من كيد المغول المجرمين. ستجدهم يا ولدي، ستجدهم هناك آمنين إن شاء الله.
الحمد لله.
الشكر لله.
الشكر لله. إذن سأنطلق فورا.
كلا يا ولدي كلا، الخطر محدق بنا. بت هذه الليلة عندنا وانطلق غدا صباحا.
حسنا يا عم.
تعال تعال هنا وانظر، ألا ترى تلك المشاعر على الهضاب؟
نعم.
المغول، المغول يطوقون المدينة يا ولدي، يحاصرونها، يأسرون كل من يقترب منهم.
عجبا.
الأفضل أن تمكث الليلة وتتحرك غدا. تعال يا ولدي تعال يا عزيزي تعال.
بارك الله بك يا عم، وركت يا عم.
تعال يا ولدي ولا تجامل، البيت بيتك.
شكرا لك يا عم.
تفضل يا ولدي تفضل، حلت البركة علينا، رحم الله أباك. تفضل يا الله يا الله
يا الله،
لقد حل علينا ضيف عزيز.
يا الله.
تفضل يا ولدي تفضل.
شكرا جزيلا يا عم، شكرا جزيلا.
تفضل.
عندما وصل الخاج نصير الدين الطوسي مدينة قائن ووجد أهله، فاطمأن عن أحوالهم وسكنت لوعته بفراقهم وغربته عنهم. وما أن استقرت بهم الأحوال حتى صمم على الزواج، وبدأ بعقد دروس الفقه والأحكام هناك ليعلم أهالي تلك المنطقة أمور دينهم، فكسب شهرة ومحبوبية وذاع صيته في الآفاق، حتى دعاه أمير قلعة قهستان التي كانت تحت سيطرة ناصر الدين عبد الرحيم، والذي كان على مذهب الإسماعيلية. دعاه لينظم مع رجاله ومفكريه، ذلك لما وجد فيه من العلم والمعرفة والاستنباط، فقربه وأدناه واهتم به كثيرا، واستجاب له الخاجة نصير الدين الطوسي، خصوصا والظروف التي سادت خراسان حينها وتحكم المغول فيها، فجعلته ينساق لتلك القلعة لعله يأمن كيدهم وسطوتهم، وكما هي فرصة للحفاظ على ما يمكن حفظه من نيران المغول. ودارت الأيام، ويكتشف الخاج نصير الدين أن ناصر الدين حاكم قلعة قهستان يحكم العباد بغير ما أنزل الله، فصمم على كتابة رسالة إلى الخليفة العباسي يعلمه بالأمر. وبالفعل كتب هذه الرسالة، ولكن للأسف بدل أن تصل تلك الرسالة بيد الخليفة العباسي، تسلمها وزيره ابن العلقمي الذي يعلم مرتبة الخاج الطوسي الدينية والعلمية وكفاءته في شق طريقه للقلوب، خصوصا عند الخليفة العباسي. فأضمر هذا الوزير حقده وسعى لإبعاد الخاجة عن البلاط ما أمكنه، فقرر الوزير ابن العلقمي عدم تسليم الرسالة للخليفة، بل وعلق عليها بما يشين الخاجة بعين ناصر الدين، وقد وصفه بالجاسوس.
سيدي حاكم قهستان العظيم، وصل الحراس وهم يقتادون معهم الخاج الطوسي.
حسنا أيها الحاجب، وأخيرا ظفروا به قبل أن يفر من أيدينا. أدخلوه فورا أيها الحاجب.
السلام على أميري وحاكم قهستان العظيم.
ليبقى نصير الدين الطوسي مكانه وليغرب عن وجهي الجميع.
سمعا وطاعة.
هيا تحركوا. تعلم جيدا ما اقترفته أيها الطوسي. قل لي، هذا هو جزاء إحساني إليك؟ بالطبع لا جواب عندك. لما كتبت للخليفة بما يسقطني من عينه؟ هذه هي شهامتك أيها الطوسي؟ تكلم.
ما كتبت إلا حقا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لم أكتب لهوى في نفسي، إنما حفاظا على ديني.
تبا لك، تبا لك أيها الطوسي، تقول ذلك بعد الذي أغدقته عليك وأمنته لك. حسنا، سأجعل كل ذلك وبالا وبؤسا ونقمة تنصب على رأسك وحدك أيها الطوسي. أيها الحاجب.
لبيك يا سيدي.
ارموا هذا في السجن، شددوا الحصار عليه، احبسوا عليه أنفاسه، عاملوه معاملة الأسير الأبق. هيا خذوه وغربوه عن وجهي. هيا.
هيهات أن تنال مني.
تحرك.
هيهات أن تنال مني.
ضيق على الخاجة الطوسي بشدة، ونقلوا به من قلعة لأخرى، وقد عانى الأمرين من الخناق والمراقبة حتى جاء ذلك اليوم.
ماذا يحصل؟ أتسمعون ما أسمع؟ أقولوا ماذا؟
يبدو أنها طبول الحرب. ترى من الذي يتجرأ على الإسماعيليين؟
المغول هجم علينا. المغول تحصنوا بالقلعة. جاءكم المغول، أنقذوا أنفسكم. تحصنوا، هجم علينا المغول.
ادخلوا الأبواب جميعا،
ادخلوا القلعة،
سقوا جميعا. المغول
ولا شيخ ولا طفل،
سيبدو القلعة.
فر من هنا، سدوا جميعا.
Thank you.
ماذا؟ سيدي
ماذا؟
لقد عثرنا على هذا.
هذا ومن هذا؟
يبدو أنه كان سجينا عندهم.
تقدم، من أنت؟
أنا نصير الدين الطوسي.
تكلم، ماذا اقترفت يا رجل؟
لم أقترف ذنبا سوى أنني قلت الحقيقة.
ها؟ حقيقة؟
نعم الحقيقة.
وأين هي الحقيقة؟ اسمع يا هذا، إنني سمعت باسمك ويبدو أنك رشيد، ها؟ افهم ما سأخبرك به، إما أن تخلص لنا فنقربك إلينا، وإما أن تهيئ نفسك للذبح كالخراف مع هؤلاء. تكلم، قل شيئا.
دعني معكم لعل صلاحا أنفعكم به، وإلا بماذا سينفعكم قتلي؟
كلامك منطقي، حسنا سأبقيك، ولكن شرطي أن تبدي لي مهارتك. أيها الحاجب.
نعم يا مولاي.
خذ هذا الرجل وأمر البقية عني أن يصلحوا من شأنه ويكرموه.
سمعا وطاعة يا مولاي.
اقتلوا الجميع، لا تذروا منهم أحدا، اجمعوا ما هو ثمين وذو قيمة. أريد منكم إتمام هذه المهمة قبل غروب الشمس.
أمرك يا سيدي.
لأستمتع بمنظر اشتعال هذه القلعة الضخمة. هيا تحركوا.
هيا 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 هيا.
وهكذا انتهت حكومة الإسماعيليين. بعد حكم دام 177 عاما، والتحق الخاجة نصير الدين الطوسي، التحق بركب هولاكو لعله يتمكن من ترويضه ويخفف من شدة وطأته على رقاب المسلمين. في اللقاء القادم بإذن الله تعالى سنكمل المشوار مع نبذة من حياة الخاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للعراق الجريء فقد شق سيف المراد الضريع. أثر نقعها للعراق الجريء فقد شق سيف المراد الضريع. وذا جدك السبط فيها دبي رقى صدره الغاصب المستبي. وذا جدك السبط فيها دبي رقى صدره الغاصب المستبي. Thank you.
عينك يا سيدي ألف عين ترتل آيات نصر مبين، ففي الطف ينخاك نحر الحسين وجسر الأئمة في الكاظمين.
عينيك يا سيدي ألف عين ترتل آيات نصر مبين، ففي الطف ينخاك نحر الحسين وجسر الأئمة في الكاظمين.
يا ابن الهدى أين نلقاك أين، أما آن للفجر فينا يبين،
وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي، وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي.
أبت قدام الغريب وهز الطفوف اشتياق جليل، إلى الوعد في فأرك المقبلين وبشرى الرسالة والمرسلين.
إليك اشرأ أبت قدام الغريب وهز الطفوف اشتياق جليل، إلى الوعد في فأرك المقبلين وبشرى الرسالة والمرسلين.
فحتى مليل العدا ينجلي بمرآك للثأر يا ابن علي،
وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي، وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السادس من جمادى الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق للأول من كانون الأول عام 2022 ميلادي. في العاشر من شهر آذر عام 1317 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للأول من كانون الأول عام 1938 ميلادي، استشهد في مدينة كاشمر بشمال شرق إيران وعلى يد عناصر الملك الجائر رضا خان البهلوي العلامة الإيراني المجاهد آية الله السيد حسن المدرس. وقد ولد السيد حسن المدرس عام 1870 للميلاد في إحدى القرى التابعة لمدينة أردستان بوسط إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء كالميرزا الشيرازي، وبعد فترة عاد إلى إيران ليبدأ جهاده ضد النظام الملكي الجائر، فانتخب نائبا عن طهران في المجلس الوطني الإيراني، وبدأ جهاده إلى جانب الشعب الإيراني ضد الاستعمار البريطاني، مما زاد العداء بينه وبين الملك الإيراني آنذاك رضا خان البهلوي والد الشاه المقبور، فخطط الأخير لتصفيته في خطوة لعزل الدين عن السياسة، إلا أن السيد المدرس وضمن تأكيده على أن ديانتنا هي سياستنا وسياستنا هي ديانتنا فرض رأيه على النظام، الأمر الذي دفع برضا خان البهلوي إلى نفيه إلى مدينة كاشمر ومن ثم تنفيذ خطة اغتياله. في السادس من جماد الأولى عام 948 للهجرة توفي في مدينة شيراز بوسط إيران الحكيم وعالم الرياضيات الشهير غياث الدين بن منصور. وتلقى غياث الدين المقدمات من العلوم الدينية لدى والده، ومن ثم بدأ بدراسة علم الرياضيات وأصبح من كبار الأساتذة في هذا المجال، بحيث إن الملك الإيراني إسماعيل الصفوي أوعز إليه ترميم مرصد مراغ الفلكي الشهير، وعين في تلك الفترة في منصب الوزارة، ثم ترك العمل السياسي وكرس وقته لدراسة الرياضيات. ومن أبرز مؤلفات الحكيم غياث بن منصور كتاب المشارق والمرآة وحجة الكلام والحقائق. وأخيرا وفي السادس من جماد الأولى عام 414 للهجرة توفي عالم الرياضيات والنجوم الإيراني أبو سعيد محمد بن عبد الجليل السيستاني. وكان السيستاني من كبار أساتذة الرياضيات والهندسة والنجوم، وله مؤلفات في هذه المجالات، ومن جملة مؤلفاته الجامع الملكي في الرياضيات والمدخل في علم النجوم والمعاني في أحكام النجوم والدلائل في أحكام النجوم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الفناء من البقاء قريب، إن الزمان إذا رمى لمصيب، إن الزمان لأهله لمؤدب لو كان ينجع فيهم التأديب. صفة الزمان حكيمة وبليغة، إن الزمان لشاعر وخطيب. وأراك تلتمس البقاء وطوله، لك مهرم ومعذب ومذيب. ولقد رأيتك للزمان مجربا، لو كان يحكم رأيك التجريب. ولقد يكلمك الزمان بألسن عربية، وأراك لست تجيب. لو كان يفهم عن زمانك قوله، لعراك منه تفجع ونحيب. ألححت في طلب الصبا وضلاله، والموت منك وإن كرهت قريب. ولقد عقلت وما أراك بعاقل، ولقد طلبت وما أراك تصيب. ولقد سكنت صحون دار تقلب أبلى وأفنى دارك التقليب. أمع الممات يطيب عيشك يا أخي؟ هيهات، ليس مع الممات يطيب. كن كيف شئت على البلا، فله على كل ابن أنثى حافظ ورقيب. كيف اغتررت بصرف دهرك يا أخي؟ كيف اغتررت به وأنت لبيب؟ ولقد حلبت الدهر أشطر دره حقبا وأنت مجرب وأريب. والموت يرتصد النفوس وكلها للموت فيه وللتراب نصيب. إن كنت لست تنيب إن وثب البلا، بل يا أخي متى أراك تنيب؟ ولقد عجبت لغفلتي ولغرتي، والموت يدعوني غدا فأجيب. ولقد عجبت لطول وقت منيتي، ولها إلي توثب ودبيب. لله أيام نعمت بلينها، أيام لي غصن الشباب رطيب. إن الشباب لنافق عند الورى، ما للمشيب مخادن وحبيب. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9700 25 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتابي إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، مستطردا في ذلك بالإشارة إلى ضرورة تلك الهدنة والغاية منها، لينتهي إلى الثمار العظيمة نتيجة عن ذلك الصلح. لكن هذا الصلح كان له معارضون. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
الاعتراض على الصلح. بعد أن صالح الإمام الحسن معاوية، بدأ الجاهلون يذمونه بمختلف العبارات، وبعضهم كان يسلم عليه بمذل المؤمنين ويقولون له: إنك بصلحك هذا قد أذللت المؤمنين المتحمسين لقتال معاوية واستسلمت لمعاوية. وفي بعض الأحيان كانوا يستخدمون عبارات أكثر احتراما وأدبا، إلا أن المضمون كان واحدا. وقد قام الإمام الحسن عليه السلام في مقابل هذه الاعتراضات والملامات بمخاطبتهم بجملة لعلها هي الأبلغ في كل خطبته: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وهذه آية من سورة الأنبياء، وهي جملة قرآنية، فكأنه يريد أن يقول: قد يكون ما جرى فتنة لكم وامتحانا، أو أنه متاع محدود لمعاوية. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الإمام كان ينتظر المستقبل، وهذا المستقبل لا يمكن أن يكون سوى أن الحكومة التي لا يمكن أن تكون مقبولة بنظر الإمام الحسن عليه السلام، والتي هي على غير الحق، يجب أن تتنحى جانبا وتأتي حكومة وفق رأيه. لهذا كان يقول لهم: إنكم لستم مطلعين على فلسفة هذا الأمر، فماذا تعلمون؟ لعل هناك مصلحة في هذا الأمر. في بداية الصلح جاء اثنان من وجهاء الشيعة، مسيب ابن نجب وسليمان بن سرد، وكذلك رافقهما مجموعة من المسلمين. جاءوا إلى الإمام المجتبى عليه السلام وقالوا: لدينا قوى كثيرة من خراسان ومن العراق وغيرهما، ونحن نضعهم بتصرفك، ونحن مستعدون أن نلاحق معاوية. فطلبهم عليه السلام إلى خلوة وتحدث معهم بمقدار. وبعد أن خرجوا من عنده كانوا هادئين وتركوا قواتهم، ولم يعطوا لمن كان معهم أي جواب واضح. ويزعم طه حسين أن هذا اللقاء قد وضع في الواقع الحجر الأساس لجهاد الشيعة، أي أنه يريد أن يقول إن الإمام الحسن عليه السلام قد جلس معهم وشاورهم، وأوجد في هذا الاجتماع التشكيلات الشيعية العظيمة. لهذا يتضح هذا الأمر في حياة الإمام الحسن عليه السلام وفي كلماته، وإن لم تكن أرضية مثل هذا القيام مهيئة في ذلك العصر، لأن وعي الناس كان قليلا، وكانت الإمكانات المالية للعدو وإعلامه كثيرة جدا. لقد استعمل العدو أساليب لم يكن للإمام الحسن عليه السلام أن يستعملها، كدفع الأموال دون طائل وجمع الفاسدين والأشرار وأمثالهم، فلذلك كانت يد معاوية مبسوطة بخلاف الإمام الحسن عليه السلام. توجد رواية عن الإمام الصادق عليه السلام حيث يقول: وقت هذا الأمر في 70، فبالتقديرات الإلهية إن أمر الحكومة يعود إلى أهل البيت حتى ولو بعد مرور 30 سنة على شهادة أمير المؤمنين عليه السلام و10 سنوات على شهادة الإمام الحسين. غاية الأمر كيف يمكن أن تحصل هذه النتيجة بمثل هذه العظمة؟ الجواب عندما يهيئ الناس مقدماتها بالإرادة والعزم، والله تعالى لا يحابي أحدا وليس له من أقارب، فالأمر الذي كان على عاتق الناس لم ينجزوه، أما العمل الذي كان على عاتق الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام فقد أدياه، ولكن العمل الذي كان على عاتق الخواص كعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس وغيرهما فلم يتم، حتى أولئك الذين جاءوا فيما بعد إلى كربلاء وحاربوا إلى جانب الإمام الحسين عليه السلام لم يفعلوا ما كان ينبغي أن يفعلوه في زمان مسلم، لقد قصروا، وإلا لما حدث لمسلم ما حدث، كان عليهم أن ينهوا المسألة ولكنهم لم يفعلوا، وهذا التقصير أدى إلى أن تحدث واقعة كربلاء.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
من زرع الخير بدنيا فجنى ورداء أعطى سعدا ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى إن المولى أهدى وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يا
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدا كغيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدا كغيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران اليمن التصدي والتحدي
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي العدوان ومحاولة الاستيلاء على الأموال اليمانية في الخارج بعدما فشلت محاولات استئناف تصدير النفط الخام من الموانئ الواقعة في المحافظات اليمانية الجنوبية والشرقية، اتجهت السلطة الموالية لتحالف العدوان نحو السيطرة على احتياطات المصرف المركزي المجمدة في بنوك إقليمية ودولية منذ منتصف العام 2016. جاء ذلك على خلفية الانقسام المالي والنقدي بين صنعاء وعدن، بالإضافة إلى الاستحواذ على احتياطات بنك التسليف التعاوني الزراعي الحكومي في الخارج. أثارت هذه الخطوة اعتراض حركة أنصار الله التي ترى أن آخر حكومة شرعية في اليمن هي حكومة التوافق الوطني التي شكلت برئاسة خالد بحاح مطلع العام 2015 وفقا لاتفاق السلم والشراكة، وأن حكومة معين عبد الملك لا تملك صفة قانونية تخولها سحب أي احتياطات خاصة باليمن كوحدات الدعم المقدمة من صندوق النقد الدولي والتي سحبت منها 300 مليون دولار مؤخرا بتغطية أمريكية بريطانية بحسب ما أعلنه رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي الموالي للتحالف رشاد العليمي الأسبوع الماضي، ذلك خلال لقائه في مقر إقامته في الرياض السفيرين الأمريكي والبريطاني. على خلفية ذلك اتهم المصرف المركزي في صنعاء النقد الدولي بالزواجية المعايير، واعتبر تمكين حكومة عدن من هذه المبالغ الكبيرة حيازا واضحا لطرف من أطراف الصراع، وإذ أعلن في بيان إخلاء مسؤوليته عن أي التزامات قد تترتب على سحب وحدات الدعم الخاصة باليمن باعتباره الأخيرة مندرجة في إطار القروض الخارجية، فقد طالب بوقف عمليات السحب حتى يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الانقسام المصرفي أو يمنح طرفا ثالثا محايدا صلاحية التصرف بالمبالغ المشار إليها كي تسهم في تغطية فاتورة احتياجات البلاد من الواردات السلعية من الخارج وكذلك سداد المرتبات، فضلا عن سداد جزء من قيمة الدين العام المحلي المستحق للبنوك الأهلية. سنحاول التفصيل أكثر في هذا المشهد الذي بدأ يزداد تعقيدا، ونحن نرى بعد قطع يد هؤلاء من نهب ثروات اليمن اتجهوا نحو الأموال المجمدة التي هي تعود لكل أبناء اليمن لسرقتها ونهبها بغطاء أمريكي بريطاني وبدعوة إماراتية سعودية مباشرة، وحدث هذا الأمر ويريدون أن يستمر من بنوك إقليمية دولية عربية بالإضافة إلى القروض الأخرى. إذن العدوان ومحاولة الاستيلاء على الأموال اليمانية في الخارج سيكون محور النقاش. رافقونا.
قولوا للسعودي والعامل والمنافق فشل كل مشروعك وأعلان خفوقه، هزمنا التحالف رغم حجم الفوارق والعزم والإيمان وإحنا فريقه،
ومحلى التفاوض بالكند والبنادق بهابات راخصمك يعدك صديقة، وهي تردع المبتر ويعود حادق ومن جاتك الضربة تردة طريقة.
قولوا للسعودي والعامل والمنافق فشل كل مشروعك وأعلان خفوقه، هزمنا التحالف رغم حجم الفوارق والعزم والإيمان وإحنا فريقه،
وإعلامك كثر تارك أدب وسارق حمار الحدث ما حد يصدق نهيقه، وما في الجزيرة غير قلب الحقائق ولا العبرية إلا خلاف الحقيقة.
قولوا للسعودي والعامل والمنافق فشل كل مشروعك وأعلان خفوقه، هزمنا التحالف رغم حجم الفوارق.